إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن شاء الله بنواصل الكلام عن الفتن والملاحم وأشراط الساعة، ومعنا حديث الحقيقة رائع جدا بيبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن في حاجات لو وقعت دي كده يبقى علامة من علامات الساعة واقتراب قيام الساعة، منها حديث رفع الأمانة. قال حذيفة عن حذيفة رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال أو جذر قلوب الرجال. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه، فيظل أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل المجل، كجمرة دحرجتها على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، فيقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل: ما أعقله وما أظرفه، ما أجنده، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، ولقد أتى علي زمان ما أبالي أيكم بايعت، لأن كان مسلما رده علي الإسلام، وإن كان نصرانيا رده ساعي، فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلان. حديث في الصحيح متفق عليه، بين حال المسلمين أو بعض أحوال اللي هتبقى يعني عند المسلمين في نهاية الزمان. فننظر كده بس الحديث الأول، بيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. الأمانة اللي هي يعني كما قال العلماء أو أكثر العلماء، طبعا لهم أقوال، من أهل الدين كله، منها أهل الأمر والنهي، منها الطاعة، لكن مجمل قول العلماء أو أكثر مفسرين على أن الأمانة هي الطاعة كلها والفرائض واللي بيتعلق بالثواب والعقاب، الدين يعني الدين كله هي الأمانة، ده معنى الأمانة. طيب، بيقول أن الأمانة، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، نزلت في جذر القلب مش في أي حتة. عارف الجذر هو إيه؟ هو الحتة العميقة قوي، يقولك ده جذر الزرعة، جذر الشجرة، جذر كذا، الحتة اللي بتغوص ويطلع منها الفروع بتتشعب تحت الأرض فتتوغل وتبقى قوية جدا، الجذر آخر حتة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الأمانة الدين كله نزل على الرجال في أعمق مكان في القلب، نزل ثبت في القلب واستمكنت الأمانة في القلب، بحيث أنه لما جت التكاليف تقبلها على طول. إيه دي معنى نزلت في جذر قلوب الرجال؟ يعني الأمانة الدين الطاعات نزلت في قلب العباد، في قلب الصحابة، واستمكنت من القلوب، بحيث أن هم لما كان يأتي الأمر على طول بدون أي تردد ينفذه، وإذا جاء النهي على طول ومباشر بدون تردد يمتحه. دي معنى أنها نزلت في جذر القلوب. فبعدين النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. لما علموا من القرآن وعلموا السنة، لما نزلت الأمانة بقى واستمكنت في القلوب وثبتت في القلوب في الجزء، علموا من القرآن وعلموا من السنة، يعني علموا ده وعلموا ده. فسبحان الله، ده حال الصحابة. لو عندنا طبعا ننظر على الصحابة وعن أحوالهم وعلى يعني الأعمال اللي بيعملوها، وعلى يعني ازاي كانوا الصحابة وازاي اعمالهم، مش هقول كالجبال، اكتر مش هقول صوله، يعني ازاي كانت قلوب صافية، صفاء الماء لما تخرج المنبع، ازاي كانت الاعمال قوية، ازاي كانت الاقوال على الله، ازاي الناس دي، يعني الواحد يعجز عن وصف مهما قرينا في حياة الصحابة، مهما قرأنا في الاخر واحد بيرمي نفسه قدام نماذج. يعني هتقولي النبي صلى الله عليه وسلم كان معاهم، صح، ما بخفيش طبعا وجود النبي صلى الله عليه وسلم معاهم دي حاجه عظيمه جدا وشيء بيحفز، وطبعا مفيش كلام، بس كمان القلوب صافيه. يعني القلوب صافيه، راحت زي انس بن نضر ده، رجل ما حضرش موقعه بدر، ما حضرش مع النبي صلى الله عليه وسلم، شق على نفسه جدا جدا انه ما حضرش هذا الموقعه، فتعب نفسيا، يعني نفسيا تعبت، ويعني حس بان هو انه فرط، ازاي ممكن حاجه فيها قتال او فيها ان انا اكون مع النبي صلى الله عليه وسلم ما كنتش او ما حضرتش الواقعه دي. ف يعني اخذ على نفسه عهد وقال والله يعني لو ربنا احياني وكان في عمر لا يرى الله مني ما اصنع، يعني الله هيرى مني ايه اللي هصنعه وازاي هقاتل وازاي يعني هعوض التقصير اللي انا قصرته في انه ما حضرتش غزوه بدر. وبالفعل لما جت غزوه احد وحصل اللي حصل فيها، دخل انس بن النضر بكل قوه وبكل بساله وشجاعه، بانسان رمى خلفه لا اهله وعيلته وماله، ما تذكر ولا فكر في هيموت ولا مش هيموت وهيسيب مين وراه، ما كانش في حاجه تماما. دخل ساحه القتال يريد ان هو يعني يرى الله منه الصدق والايمان، وال مش لاقي حاجه اقولها. يعني واحد يدخل في ساحه القتال يقتل، يرمى بالسهام ويرمى بالسيوف، حتى انه اصاب او وجدوا في جسده اكثر من 84 طعنه من رمح وسيف. ودايما انا استشهد الحقيقه بالقصه دي كتير في الدروس، لانه شيء عجيب. العجيب فيه مش انه دخل يقاتل، لكن الانسان يدخل ساحه القتال، لكن العجيب انه يدخل ساحه القتال فتجيله ضربه سيف او ضربه رمح، او ان هو يعني الجسد وكله يصاب بالجروح. طب مرة اتنين تلاتة، لكن حاجة وتمانين، حاجة وتمانين، يعني حاجة وتمانين مرة تضرب ضربات ويسيب منك الدم وانت واقف مصر في ساحة القتال انك لا تخرج ولا تتركها حتى تموت في سبيل الله. القلب ده شكله ايه؟ الامانة كانت فين؟ قد ايه نزلت الامانة؟ وصلت لأي حتة في القلوب؟ يا جماعة الكلام ده والله مش قصص ولا حكايات بنتسلى بيها، احنا عايزين نراجع حساباتنا تاني مع الله. يعني انت ممكن قد ايه وكم موقف تقفي تضحي بيه عشان ربنا؟ طب لو ضغط عليك مره واثنين وثلاثه هتفضلي برده ماسكه على دينك؟ لو ضغط عليك اسبوع وشهر وسنه هتفضلي برده ماسكه على دينك؟ طب لو ضغط عليك 10، الناس دي كانت بتضغط عليها ضغوط وقدامهم فتن وبتعرض عليهم فتن وبتعرض عليهم اشياء، ومع هذا ما تزحزحوا ولا اتحركوا مكانهم. واحد في ساحه قتال بيجي له ضربه سهم، خلاص الدم نزل من جسمه، يقعد يقول يا رب عملت عليا، دخلت اهو عشان اقاتل، انا صادق ودخلت في ساحه القتال، وقفت قتل قدام المشركين، كان ممكن يتقبل خلاص ويقعد ويبقى عمل اللي عليه ولا ملام عليه وربنا كان هيجره. طب يتضرب ضربه ثانيه، طب ثالثه، طب 10، طب 20، طب كام ضربه؟ هو واقف ثابت كالجبل، مش عايز اقول كان ايه. فنزل فيه القران الكريم بقى الشكور، انزل فيه سراب القران، رجال صدقوا ما عاد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وفى وصدق انه هيضحي بروحه وحياته في سبيل الله، ما بدل دين الله، ما ترك دين الله، ما يعني تخاذل ولا تقاعس عن اداء الطاعات او الشيء اللي عهد الله عليه، انه يضحي بنفسه وانه يضحي بماله وانه يضحي بكل حاجه في سبيل نصره هذا الدين حتى يرى الله منه الخير. والله يعني ما في القلوب. فده انس بن النضر وغير وغير وغير، نحكي حكايات وقصص الصحابه نعلم ازاي ان الامانه الدين نزل في جذر قلوب هؤلاء. شوف عمير بن الحمام في واقعة بدر، انتوا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم في البداية يعني في غزوة بدر ما كانش الأول عايز يدخل معاهم في غزوة ولا قتال، هو كان عايزين ياخذ بس العير بتاعت قريش، قافلة معدية على المدينة، فقالوا أصحابه إن هم ياخدوا العير، ياخدوا القافلة دي والحاجات اللي فيها بتاعت قريش. خلاص؟ فما مرت القافلة وما وصلوش إليها وما عرفوش ياخدوها. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم فوجئ إن قريش جمعوا أعداد كبيرة غفيرة وجم عشان يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. فالنبي شاف المشهد ده طبعا لقى نفسه في موقف يعني صعب جدا، قريش عددهم 1000 شوية وهم ما فيش، فاستنفر الصحابة وبدأ يعني يشجعهم ووقف طبعا يدعو الله تبارك وتعالى إنه ينصره، والقصة طويلة ومعروفة. وقال لهم بس أنا عايز بس آخد المشهد بتاع عمير ابن الحمام. هو قال لهم حي على جنة عرضها السماوات والأرض، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، بس قال لهم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض وحي إلى جنة عرضها السماوات والأرض وبدأ يشجع الصحابة عشان يقوموا القتال، هم عددهم قليل جدا، وقف يدعو ربه انه ينصره ويتضرع الى الله. انا عايز اتكلم على موقف عمير ابن الحمام لما سمع ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قوموا الى جنة اعضاء السماوات والارض، او يعني شجعهم على القتال وعارف ان في قتال ولابد انهم هيواجهوا الكفار والمشركين، وفي الصحابة تصفوا كصفهم للصلاة خلاص داخلين، واستعدوا ان هم هيدخلوا في قتال وهيموتوا يقينا لان عددهم قليل جدا وعدد المشركين ثلاث اضعاف عددهم. ما فكروا ان هم هيموتوا وانهم تركوا اولادهم في المدينه واموالهم وحياتهم بكل شيء وكل غالي، ما فكر ايه اللي هيضيع، هو فكر انه عايز يرضي الله، عايز الله ينظر اليه نظره رحمه ومغفره ويعلم انه صادق وانه داخل يضحي بحياته وانه هيموتوا ما عندوش مشكله، وان اولاده في المدينه وامواله وتجارته، ما فكرش في دنيته. ولا لو مت دلوقتي العيلة تتيتم ورايا والزوجة تتزوج ومش عارفة تجارتي هتروح، ما فكروا بهذه الطريقة. حي إلى جنة عرضها السماوات الأرض، قاموا اصطفوا للقتال كاللي بيصطف للصلاة. عمير بن حمام كان معاه تمرات شوية تمر، انتوا عارفين الصحابة كان يعني أكلهم بسيط مش زينا، يعني كل الموضوع عندهم شوية تمر بياكل ويتغدى ويتعشى بيه، مش كل يوم الصبح افطار والظهر افطار، ما عندوش الكلام ده. فكان كل اللي معاه في جيبه شويه تمرات كده حاطتهم في جيبه، بياكل منهم دفترهم وغداهم وعشاهم، هو دي حياتهم ده اكلهم. فاخرج التمرات من جيبه واكل منها بعض، اكل بعض التمرات وبعد نظر كده، فاتبقى معه بعض التمرات، فقال ان انتظرت حتى انتهي من اكل هذه التمرات انها لحياه طويله، انا لسه هستنى لما اكل التمر ده كله، لا 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 دي حياه كتير قوي، ده انا كده يعني عندي حياه وطول امل. فدخل وفي ساحة القتال ودخل يقاتل الكفار ببسالة وبشجاعة وبتجرد وبحب وبالصدق، صدق طلب الشهادة وصدق الموت في سبيل الله. فدخل وقاتل وقتل شهيدا وهنيئا له بهذه الشهادة، وغيره 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 من الصحابة الكرام رجال صدقوا ما عاد الله عليه، نزلت الأمانة في جذر قلوب هذه الرجال، هؤلاء الرجال. شوف المقتاد ابن عمرو ابن مسعود بيقول ايه فيه، مسعود الصحابي الجليل ما عبد الله بن مسعود بيقول لقد شهدت من المقتاد مشهدا لان اكون انا صاحبه احب الي مما على الارض من شيء. قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان رجلا فارسا. هو بيقول ايه ابن عبد الله بن مسعود؟ بيقول انا شفت موقف من المقتاد، شوف التنافس، شوف التنافس في ايه يا جماعة. والله يا ريتني ركز في الكلام ده، هنتربى كتير، احنا محتاجين نتربى، القلوب محتاجة الى تربية، والله القلوب محتاجة الى تربية والنفوس تحتاج الى تزكية، احنا محتاجين نركز في اعمالنا واقوالنا احنا عايزين ايه، عايزين نركز احنا عايزين ايه، احنا بنسعى لايه، احنا نفسنا نصل لايه. شوفي عبد الله بن مسعود شاف موقف من المقتاد، المقتاد لما شاف عمل الموقف ده عبد الله بن مسعود بيقول ده عمل موقف يعني انا حب ليه من الدنيا وما فيها والارض وما عليها الا كل مكانه، مكان مين؟ المقداد رضي الله عنه. ايه عمل ايه؟ بيقول اتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان رجلا فارسا، قال فقال ابشر يا نبي الله والله لا نقول لك كما قالت بنو اسرائيل لموسى عليه السلام اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون، ولكن والذي بعثك بالحق لنكونن بين يديك وعن يمينك وعن شمالك ومن خلفك حتى يفتح الله عليك. الله، شوف دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الكلام ده كان يوم بدر، ولما لقى النبي صلى الله عليه وسلم عمال يدعو ويتضرع وسقط الرداء من على كتفه لانه مش عارف يعمل ايه، الموقف صعب جدا والصحابه عددهم قليل ومش كانوا واخدين ان هم يدخلوا على القتال في الوقت ده، وقريش واجهتهم بان هم هيقتلوهم، فالموقف كان صعب جدا. فدخل المقداد رضي الله عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ابشر، ابشر يا نبي الله، اوعى تتصور ان احنا هنعمل فيك، احنا اصحابك هنعمل زي اللي عمل فيه اصحاب موسى لما مرضوش يجاهدوا معاه ويسمعوا ويستجيبوا لقول الله تعالى وامر الله تعالى ان امرهم بالجهاد. قال لا والله لا نقول لك كما قال بنو اسرائيل، مش ابدا زي بنو اسرائيل لما خذلوا موسى ومرضوش ان هم يدخلوا مع الارض المقدسه، فلا والله ما نفعل كده ابدا ابدا، ولكن والذي بعثك بالحق، والذي بعثك بالحق يقسم الله لنكونن عن يمينك وبين يديك وعن يمينك وعن شمالك ومن خلفك حتى يفتح الله عليك، ابدا ما هنتركك ولا نخذلك ولا نقول قول بني إسرائيل، ولكن هنظل معاك حتى يفتح الله عليك. كل ده بيبشر به صلى الله عليه وسلم ونفسهم بس حبهم للنبي قد إيه. مجرد شافوا النبي إن هو في وضع يعني متضايق وحاسس بالضيق وحاسس بال يعني ركة كبيرة جدا وهم عظيم جدا، التابوا نتيجة إنه شاف قريش الموقف ده، قالوا لا لا اوعى تتصور ان احنا نعمل فيك زي بني اسرائيل ولا نفعل افعاله ابدا، ده احنا هنبقى معاك وهنبقى وف. عبد الله بن مسعود الحته اللي بقول لك عليها عايزين نتربى وعايز القلوب تتربى ونصفي تاني النوايا ونشوف احنا عايزين ايه، لما سمع الكلمتين دول من المقداد قال يعني كان نفسي ان انا الارض كلها لو املك الدنيا كلها بما فيها بقى من اموال وكنوز وده اضحي بيه، بس قلت الكلمتين دول. الكلام ده اللي دل على الصدق وعلى الاخلاص وان يبشر نبي الله، يعني كان برغبته على هذا الحب وعلى هذا الاقدام، وان ربنا اطلق لسانه بكلمتين يقولهم للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف. فعبد الله بن مسعود كان بيقول يعني كنت نفسي اكون مكان المقداد. الناس دي كانت المنافسه عندهم في الخير، كانت المنافسه عندهم في تزكيه النفوس، المنافسه عندهم في طهاره القلوب، المنافسه عندهم كانت في حاجه ثانيه غيرنا، امراضهم واهدافهم وأمالهم كانت واضحة. إحنا الهدف عندنا والأمال عندنا مش واضحة لغاية النهاردة، بنتخبط لغاية النهاردة رغم الالتزام ورغم الأقدام ورغم القبول على المجالس، لكن لسه في تخبطات، النوايا لسه مش عارفين نصفي، يعني عايزين نصفي نوايانا 100% مش عارفين. فنتعلم من دول ونقرأ في سيرهم وننظر ونطيل النظر في سير هؤلاء السلف الصالح عشان الصحابة ومن بعدهم عشان نتعلم وعشان نتربى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم وقال إن الأمانة نزلت في جزر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. علموا القرآن ما فيه من أحكام ومن أوامر ونواهي، لما الأمانة نزلت في جزر القلوب تلقوها على طول ولم يترددوا أبدا أبدا، ما وقفوش ما ترددوش. الأمانة نزلت في جزر القلب، الأمانة نزلت في جزر القلب، فخدوا الأوامر من القرآن وخدوا الأوامر من السنة اللي بتبين ما أجمل القرآن ونفذوا أمر الله ورسوله في سرعة عجيبة وبإقبال وعدم إدبار وتضحية وصدق وإخلاص وكل معنى عالي، وكل عمل من أعمال القلوب كان في قلوب هؤلاء القوم الأطهار اللي محتاجين نتعلم منهم كتير وكتير وكتير، وإدامة النظر في سيرهم والقراءة عنهم كثير هتتأدبي، بس شرط لما تقرأي الحديث مش تقرأي كأنها قصة زي ما حكيت قصة المقداد دلوقتي ولا قصة صهيب ولا قصة مش عارفة أنس بن مالك، لا أنا عايزة لما تقرأي عن هؤلاء الصحابة أو تسمعي عنه وتقرأي حديث تقعدي تقفي أنا أخد إيه الأدب اللي أخده. يعني أنا النهاردة حكيت قصة أنس بن نضر خلاص عرفناها كتير وسمعناها، أخد منها إيه؟ أتعلم منها إيه؟ حكيت قصة عمير بن الحمام أتعلم منها إيه؟ حكيت قصة أبو بكر الصديق وإزاي إن هو النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع وقول لهم وشوفهم وغضبان، أتعلم منها إيه؟ أتعلم هضم النفس وعدم الانتصار للنفس وعدم القتال والاقتتال عشان ادافع عن نفسي وان انا ما غلطتش، اللي بلاقيه كتير جدا 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 من الناس رجال ونساء، محدش عايز يطلع نفسه غلطان ابدا. ان نفوسنا بقت عزيزه علينا زياده عن اللزوم لما اهلكتنا، وحبك لنفسك الزائد هيوقعك في مهالك في مهالك، لانك بتدافع عنها عمال على بطال، وده معناه انك بتحبيها جدا، وحبك ليها هتخليها تعطيها شهواتها ورغباتها، لان لما تحبي نفسك قوي هتضطر تستقبلها، هتشدك على الشهوة فتستجبلها، وهتشدك على الشبهة فتستجبلها، وهتوقعك في المعاصي فتستجيبي، وهتوقعك في الرياء فتستجيبي، عارفة ليه؟ عشان انت بتحبيها. فلما بتحبي نفسك قوي مش عايزة حد يقرب لها، فكل ما هتأمرك بشيء هتستجيبي لها، والنفس أمارة بالسوء فهتستجيبي لها، لكن حاولي تغضبي نفسك، فش حاجة قبل ما حد يغلطك وما تاخديش حقك، فوتي حقك، أبو بكر ما خدش حقه وترك حقه. خلاص هو ما يهموش، هو يهمه النبي قال له ربنا هيبقى غضبان لو دول غضبوا، جري يشوف ازاي يرضي ربنا، مش ازاي ينتصر لنفسه ويقول له رسول الله انا ما عملتلهمش حاجه ولا قلت لهم حاجه. اسهل الكلام ده والله غايه في الاهميه عشان نتعلم ونتربى، والله ما نتربى الا لو رجعنا الى اصل النبع، النبع الصافي، نبع الصحابه الكرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رفع الامانه، وحدثنا عن رفعها حذيفه يقول وحدثنا عن رفعها قال ينام الرجل النومة فتقبل الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت. قال هينام الرجل النومة يعني هينام مدة، طبعا نام يعني يقسم، فتقبل فيبقى أثرها مثل أثر البدل الوقت الأول. قال الأمانة شخص هينام يعني هيغفل، يعني هيغفل عن أمر الله، هيغفل عن السنة في نومة. نومة انت ماشية في طريق عابدة لله راضية ربك، وبعدين هتنامي نومة هتغفلي فتنامي عن صلاة الفجر، هتغفلي فتاخدي في مال في شبهة، هتغفلي فتعملي أي شيء محرم. هيغفل الرجل فيعصي الله بأي وجه من الوجوه، بمال حرام، بتفريط في صلاة، في ظلم زوجة، في عقوق الوالدين، هيغفل الغفلة وهينام النومة، فهتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثارها مثل أثر الوقت. لأن إيه تقبض الأمانة؟ يعني الأمانة تزول عن القلوب شيء فشيء. النبي صلى الله عليه وسلم يبين إزاي الدين والأمانة هيزول من القلوب شيئا فشيئا بالراحة واحدة واحدة. النومة الأولانية هينسحب منها شوية، يعني إيه؟ يعني هتزال الأمانة، هتقبل الأمانة، يعني ينزل نورها، النور بتاعها يروح، لأن الطاعة نور والعلم نور والأمانة نور وصفاء القلب بحب الله وحب رسول أعمال القلوب نور، فالعبادات والإيمان نور في القلوب. أول ما تنام الإنسان ويغفل ويعفى المعاصي، النور ده ينطفئ ويزال من القلوب ويرفع من القلوب، فيفضل أثره كأثر الوقت، يعني يبقى حاجة بسيطة. إيه الوقت؟ عارفين لما مثلا شخص يتحرق اللي كده تنزع في حاجة، بعد ما تخف تلاقي مكانها سواد شوية، سواد شوية، ده الوقت، أثر أسود كده، فيزال النور من القلب وترفع الأمانة وما يبقاش فاضل فيها لحاجة أثر كده زي أثر الوقت. ثم ينام النوم فتقبض فيبقى أثرها مثل المجل. هينام نومة تانية، خلي بالك، عمل المعصية، أخذ الحرام، غفل عن الطاعة، دي اسمها نومة. قبضت الأمانة ورفع النور، النور وزال النور من قلبه، ما انتبهش وما فاقش وما رجعش تاني، يبقى قبضت الأمانة، هيقبض الأثر تاني، قبضة تانية، قبضة تانية، فهيصبح أثرها أثر هذا القبض زي المجل. خلاص، عارف إيه المجل؟ النبي بيّن وقال كجمرة دحركتها على رجلك فنفض فتراه منتبرا وليس فيه شيء. يعني لما ينام النومة التانية خلاص غفل واحد، انت غفلتي عن صلاة الفجر، وغفلتي عن لسانك وقعتي في الغيبة والنميمة، وغفلتي عن مثلا معصية وتالتة ورابعة وما خدتيش بالك، زال النور ورفعت الأمانة وقبضت من القلب وفضل أثرها كأثر الوقت أثر أسود، ما خدتيش بالك وما انتبهتيش وما رجعتيش تاني بالتوبة والاستغفار والبكاء لله عشان تستغفري ربك وتتوبي عن الذنب وترجعي تاني تقول لا ازاي انا فوتت الصلاه، ازاي انا اخدت مال مش بتاعي، ازاي انا عملت الذنب ده، ده ما رجعتيش حساباتك وفضلتي في غفله واستمرتي في المعصيه. طيب يبقى هتقبض تاني الامانه لان الشيطان مش هيسيبك، فيقعد تاني الشخص وهتقع تاني وهيقع تاني الانسان، فتقبض الامانه بس المره دي هتبقى اشد اشد. المعاصي لما بتتعمل اول مره بتبقى لسه الانسان في طريق الطاعه، لا يعني لسه الايمان كده، يجي بقى يعمل معاصي وما يتوبش وما ينزعش مكانها، في حديث نكت نكته سوداء يسيب مكانها نكته سوداء كده واثر اسود، فالمره الثانيه يتقبض الامانه فتبقى اثرها زي الجمره. لو جبت جمره سخنه، حجره سخنه جدا، والانسان ده حرجها على رجله هتحرق وتعمل لسع. الانسان لما بيتلسع، اي حد اكيد كلنا جربنا ايدينا اتحرقت واتلسعتي، اللسعه بتعمل ايه؟ تعالوا وتبقى فقاعات عاليه ومنتفخه لكن ما فيهاش خير، ما فيهاش خير. بلغتنا احنا العاميه بيقول ايه؟ برقيق، برقاقه، ايديا برقاقت ولا برقاقت، يعني فيها برقوقه يعني انتفاخ، خلاص اللي هي الانتفاخ، ايديك لو اتحرقت هتلاقي عملت كده فقاعه عاليه، والفقاعيه العاليه دي عالية جدا خلاص ومرتفعة لكن منتبرا، فتراه منتبرا وليس فيه شيء، يعني الفقاعة عالية والبني آدم منتفخ والبني آدم منتفش ولكن منتبرا ما فيهوش شيء. تلاقي بني واحدة أخت صالحة في الظاهر، والله لابسة حجاب، رايحة مجالس المفروض الناس تتوصى فيها الصلاح، شخص اخ ملتحي لابس لبس الاسلام باين ان هو يعني من اهل السنه كده منتبر وليس في شيء، تلاقي الاخ ملتحي وتلاقي لابس وبتاع، ولكن تيجي تتكلمي معاه او يقترب الناس منه، شوفي المعاملات وشوفي المعاملات الماديه وشوفي الاحقاد اللي في القلوب، ونفسه سيئه وقلبه مليان بالحقد والحسد على المسلمين، ويزعل لو شوف الاخرين ناجحين. ودي حاجات انا بعاني منها انا عن نفسي في الدعوه من الرجال والنساء، الحقد لما بيشوفوا حد نجح او حد على او حد يعني ربنا فتح عليه، بدل ما يدعو للشخص الناجح وبدل ما يدعو الاخت اللي نجحت او الاخ الناجح، لا يبتدوا يحسدوه ويحقدوا عليه ويتضايق منه. ليه؟ عشان ما بقاش كده. اي قلوب قبضت الامانه من القلوب فتراه منتبرا. يعني ايه منتبر؟ زي ما قلنا عالي، ومنظر اللحيه القميص، الاخت لابسه السواد لابسه النقاب، منتبرا وليس فيه شيء. يعني ليس فيه شيء ايه؟ قلبه مفهوش نور الامانه، نزعت الامانه ورفع النور من قلبه، وبقى اثرها كاثر الوقت او البجل، حاجه مرتفعه وفاضيه مفهوش خير، فاضي من الخير. فاياكي واحذري ونحذر جميعا ان نكون تحت هذا الوصف، منتبرا وليس فيه شيء. يعني منظر من بره سواد ونقاب، ولكن القلب يحمل الحقد والحسد والغيره والتكالب على الدنيا والتمسك بالدنيا والمقاتله واستهانه بنعم الله وسوء ظن بالله وحب البدعه والاصرار على الغلط والانتصار للنفس، منتبرا وليس فيه شيء. يبقى قلب منتبر، قلب الاخ منتبر وقلب الاخت منتبر، عالي وليس فيه شيء. الظاهر الناس يظنوا ان احنا على صراح عالي، والاخ ما شاء الله والاخت ما شاء الله، ولكن هو منتبرا وليس فيه شيء. فنحذر من هذا التعالي وهذا العلاء الفاضي الفارغ، فارغ من الخير رغم ان هو في الظاهر فيه العلوم. وضحت؟ ده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بيبين حال الناس في اخر الزمان. اخر الزمان ده هيبقى حال المسلمين، انه يبقى الظاهر ممكن يكون يدل على خير ولكن القلوب قويه. ده انا بتكلم عن الناس اللي هي يعني مشيت شويه في الطريق وبدا يلتزم في الظاهر بشكل الاسلام، وفي الظاهر بدات تلتزم بشكل الاسلام، ودي حال القلوب. فكيف بعامل المسلمين اللي لا صلاه ولا زكاه ولا عباده ولا حاجه خالص وبيعدوا تماما؟ فاسال الله لنا وجميعا السلامه. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد احد يؤدي الامانه، فيقال ان في بني فلان رجلا امينا. قال ففي حال هذا الحال، قال كمان النبي صلى الله عليه وسلم يبين انه هيبقى في هذا الموقف الناس هيصحوا يتبايعوا ويصبحون يعني يصبح حالهم كذا، يعني هيبقوا في وضع انه هيجوا يتبايعوا بيع وشراء ما يلقوش بني ادم امين خالص. دي وقعت؟ اه دي وقعت، يعني او قربت على انها تتحقق بنسبه 100%، يعني اتحققت بنسبه مثلا نقول ايه ممكن 70% 80%. اه يعني في كم شخص في المية تقدري تقولي عليه امين؟ انا هسلمه مالي ويتاجر لي فيه. كم واحد حواليكي؟ كل واحد تسال كده نفسها، مين حواليكي تقدري تقولي له خد فلوسي اهي من غير ايصال امانه من غير حاجه تاجر لي فيها والمكسب بيني وبينك النص، وانا مش عارفه حاجه عن التجاره خالص؟ يعني انت ما تعرفيش حاجه خالص. مين تقدر تعملي معاه كده؟ 1%؟ 2%؟ 20%؟ طيب انا بس عايزه اقول هيجي وقت هيبقى بني فلان، يعني قبيله كامله او منطقه كامله ما فيهاش الا رجل امين، في بني فلان رجلا امينا. او اعتقد ان احنا يعني ممكن نكون وصلنا للحاله دي. يعني اجيت اقول مثلا منطقه المهندسين كلها، كم واحد ممكن اطلع اقول له خد 10 مليون جنيه تجري فيهم ولما تكسب ابقى هاتهم؟ انا اديت رقم عالي عشان ممكن واحد يبقى امين لما يمسك في ايده 50,000 20,000 30,000. لا انا عايز واحد كده تبقى تحت ايده رقم، يعني اديله خد 10 كده مليون مثلا، فاهمه؟ يعني رقم كبير واديني امانتك تبقى قد ايه؟ هتعمل ايه؟ مين النهارده تقدري تقولي له خد الرقم ده وما تقوليش وما تحكيش اي حاجه خالص المكسب الدوري خسر تقول لي؟ فين؟ 1%؟ مش عارف مش عايز اقول كده، بس اعتقد ان احنا وصلنا لهذه المرحله. ويقال للرجل: ما اعقله وما اظرفه وما اجلده وما في قلبه مثقال حبه خردل من ايمان. ثم يقال ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بين كمان من العلامات، هيجي الانسان يقول ما اظرفه وما اجلده وما في قلبه من مثقال حبه من ايمان. يقول له الرجل ما اعقله، تقعدي مع الانسان شويه اكيد شويه كتير في حياتك او في الفضائيات وفي البرامج، يتكلم كده بالكلام منضبط واللغه العربيه ويقول كلمه ويدي حكمه في، يا سلام ما اعقله هو بقى أظرفه، عنده كده قبول وعنده طريقة كده جميلة في إلقاء المواضيع وعرض المسألة بيتكلم فيها ويشد الناس ويجذبه، وبقى أجلده. يا ده شكله كده عنده جلد وقوة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في ناس هتبقى الوصف ده. وبعدين يا رسول الله، وما في قلبه مثقال حبة حبة خردل من إيمان. يعني هيبقى في واحد بالوصف ده بس ما فيش في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. مثقال حبة من إيمان ما فيش، فاضي. الكلام ده موجود كتير. كم من واحد بتشوفيه في الفضائيات والبرامج خارج متنشي بالبدلة وبالكلام وباللغة العربية وهو منافق، يجادل بالقرآن ويجادل بالسنة عشان مركزه وعشان مكانته، وبيبيع دين الله ويفتي فتاوى باطلة ويضلل الناس ويضلل الأمة عشان يفضل في مكان معين ياخد له رشين من الفضائيات، أو عشان هو أستاذ في الجامعة يفضل في أستاذ في الجامعة، أو ما أشبه هذا من الامور، وغيره 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 وغيره، وغيره. بيخرجوا يتكلموا في السياسه طاره وفي الدين طاره وفي البتاع، يعني اعتقد ان هم كتير جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، يبقى شكله عاقل وشكله عنده جلد وشكله، ولكن هو ما عنده مثقال حبه خردل من ايمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد اتى علي زمان، النبي صلى الله عليه وسلم بقى حذيفه يقول ولقد اتى علي زمان ما ابالي ايكم بايعت، لإن كان مسلما رده علي الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي ساعي، فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلان. حذيفة بيقول يعني جه علينا زمان ما فيش مشكلة أبايع مين، يعني بيقول لك كان جه علينا زمان إحنا أي حد ممكن أبيع واشتري معاه خالص، ما بسألش مين. يا الله، شايفة زمن النبوة؟ بيقول كنا في وقت في زماننا، حذيفه بيقول في زماننا احنا وزمن النبوه، بيقول ده احنا جه علينا وقت كنت ممكن انا ما اسالش ابايع مين، اي حد بيع واشتري معاه، كلهم امناء، كلهم عدول، كلهم كرام، كلهم صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كانش حد بيخاف ولا حد بيشك ولا خايف يبايع مين. قال ولا ابالي ايكم بايعت، لان كان مسلما رد على الاسلام. والله لو هبايع راجل من المسلمين وهبيع واشتري على المسلمين، خلاص انتهى، ده مسلم هيرد الاسلام، هيمنع الاسلام من الخيانه. ليه؟ المسلم مش خاين، المسلم ما ينفعش يبقى خاين، المسلم ما ينفعش يسرق، المسلم ما ينفعش يطمع في اموال المسلمين. لو تحط تحت ايدك 100 مليون مليار ما ينفعش تاخد جنيه، ما ينفعش تدخل الامانه في جنيه، ما ينفعش تبقي مؤمنه او يعني حد امنك على اموال المسلمين وتاخدي جنيه لنفسك، ما ينفعش تاخدي كوبايه شاي من فلوس المسلمين، حرام، هتحاسبي، حرام. الناس القائمه على اموال المسلمين اللي بتبقى قاعده ماسكه جمعيه او ماسكه دار او ماسكه حاجه وبتجمع الاموال عشان تدي الايتام او تصرف على المكان او الا اشبه، هي مديره للمكان ده او هي مشرفه على المكان ده، فالناس بيدوها فلوس الزكوات او بيدوها صدقه للمكان، فتاخد الصدقه تصرف شويه وبقى تعمل فيه ايه. مش هقول ان هي بتسرق، بتسرق دي وضعها مصيبه سودة، دي بتاكل في بطنها نار وهتصطاد صعيد يوم القيامه. انا ما بتكلمش عن تاخد وتسرق لنفسها من اموال المسلمين، لا دي اكيد مش هتسمعني ولا بتسمع دروس، لا انا كلش اللي تحت ايديها ذكاء او صدقه وهتاخد منها، لان وصلت المرحله دي ما اعتقدش هتسمع درس اصلا، خلاص دي بقى ضلت واضلت وصلاها لها يعني، واللي النوعيه دي انها تتوب. لكن انا كان رايي واحده امينه بتاخد الزكاه وبتاخد الصدقه بس بتهدر اموال المسلمين، بتاخد الفلوس تدي اهل الايتام وتدي الغلو وتصرف على المكان، لكن كمان بتاخد جزء من المكان ده تهدره، تجيب حاجات ملهاش لازمه وتصرف وتاكل وتشرب هي والقاعدين، وتقول لك تحت بند الاكل والشرب وتحت بند ان احنا يعني احنا قاعدين، لا مفيش كلام ده، كل قرش دخل للمكان بحساب وحاسبي نفسك، وما تستحليش اموال المسلمين لان ده استحلال اموال المسلمين. اللي ادتك الصدقه ادتهالك عشان تطلعيها صدقه، يبقى تطلع صدقه ليه فقيره ما تجيش بيها فطار وغدا لنفسك واللي معاكي، ادتك زكاه عشان تديها للفقراء زكاه مال تسلم مال في ايديها، مش عشان اتغدى ولا اتعشى انا واصحابي اللي قاعدين في المعهد. يا جماعه الخير ادالهو، لانك بتاكلي في بطنك نار، نار لا زكاه ولا صدقه ابدا. هتقولي العاملين عليا، انت مش عامله عليا، انت مش عامله عليا، لكن لو مثلا مدير المعهد شغلك ان انت هنا في المكان ده بتشتغلي وتجمعي الصدقات باجره، لا ده يديك مرتب، ده موضوع تاني، انا هديك مرتب مقابل انت تاخدي ده، لكن منك نفسك كده لا، وحرام ولا يجوز. ويا ريت نسال قبل اي قرش ننفقه، يا ريت نسال، يا ريت لو انت قايمه على اي مكان تسالي، اسالي ايه حدود ان انا اتصرف في هذا المال، ايه حدودي في التصرف في هذا المال عشان ما تضيعيش نفسك. فقال حذيفه، فبيقول حذيفه بيقول لي والله كنت ما يهمنيش ابيع واشتري مع راجل مسلم، لان لو مسلم هيرد اسلامه هيمنعه، المسلم مش خاين، لا يمكن يكون خاين ابدا، فهيرد اسلام، وان كان نصرانيا مش مسلم بيتعامل معاه، تعرف كده تعامله مع اليهود والنصارى مفيش مشكله، ببيع بيشتري مع نصراني، والله في واحد واري عليه واحد مسؤول عنه هينصفني وهيجيب لي حقي ومش هيسيبني. قال اما اليوم فما كنت ابايع الا فلانا وفلان. يا خبر ابيض، حذيفه بيتكلم عن زمن، يعني هو بيقول اما النهارده فما كنت ابايع الا فلان وفلان، يعني بعد ما انتهى زمن النبوه ومر جيل الصحابه، بيقول لك لا ده كان بقى ايامهم، لكن دلوقتي ما اقدرش ابيع الا ناس معينه. اما لو جه حذيفه دلوقتي هيعمل ايه؟ يعني مش عارف. فده الحال، وادي يعني وضع المسلمين في الوقت اللي احنا فيه. اسال الله لنا ولكم السلامه. في كمان ايضا من الاحاديث اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في بيان يعني علامات الساعه، اشراط الساعه، حديث اللي هو ضياع الامانه. ضياع الامانه، احنا كنا بنتكلم عن الامانه ضاعت واللي ما بقاش في الرجل امين. ايضا قال في حديث ابي هريره رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه اعرابي فقال متى الساعه؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع حتى اذا قضى حديثه قال اين اراه السائل عن الساعه؟ قال ها انا يا رسول الله. قال فاذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه. قال كيف اضاعتها؟ قال اذا وصل الامر الى غير اهله فانتظر الساعه. يا الله، صلى الله عليه وسلم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح في روايه عظيمه جدا، بيبين انه ابو هريره رضي الله عنه بيروي حديث عن النبي انه كان قاعد في مجلس ويحدث القوم، يكلمهم في موعظه وبيبين لهم دينهم وامور دينهم. جاء رجل من الاعراب اللي هو الباديه وعايز يعرف دينه، فبيقول له رسول الله متى الساعه؟ فبدا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قاعد يكمل كلامه وما ردش على هذا الرجل. ودي فقه، انه لو واحد بيدي درس، انا قاعده بدي درس ودخلت علي واحده بتسالني سؤال، من حقي ان انا ما ردش وامضي في حديثي واستمر في الكلام. ليه؟ لانه انت قطعتي عليا الدرس ومش من حقك ان انا ارد عليك. طب قلتي السلام عليكم، حتى مش من حقك ان انا ارد عليكي، حد من القوم اللي قاعدين يرد السلام. لانه هل لو واحد القى السلام على مجموعه حاجه استطراد كده، هل لازم الكل يرد؟ لا، لو رد البعض سقط عن اخرين. يعني لو انت داخله في مجلس فيه 50 شخص، 50 واحده قاعدين، قلت السلام عليكم، لازم ال 50 يقولوا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته؟ لا، لو 2 3 قالوا عليكم السلام خلاص. ده فقه يعني كده في حاجه تبقى برضه فاهمها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ردش عليه ومضى في حديثه، قعد يتكلم ويكمل الكلام كان بيقوله الصحابه. فقال بعض القوم بعد القاعدين تعجبوا النبي ما ردش، قال يبقى سمع وكره اللي قاله. النبي صلى الله عليه وسلم سمع وحبش يرد عليه، يعني مش عاجبه اللي هو قاله. وبعضهم قالوا لا، يعني يمكن ما لم يسمع، لعله هو ما سمعش. لما انتهى من الكلام تم عذر كان بيدعي له، سال اين اراه السائل عن الساعه؟ السائل عن الساعه فين اللي كان بيسال دوت؟ فالرجل قال له انا يا رسول الله. فبين له بقى انت بتسال عن الساعه، طيب اعرف اذا ضيعت الامانه، فاذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه. اول ما تلاقي الامانه ضاعت اعرف ان الساعه تكون خلاص، احنا كده قربنا على قيام الساعه. طب الكلام ده ينطبق علينا؟ ينطبق. هي الامانه ضاعت ولا ما ضاعتش؟ ها، الامانه ضاعت ولا ما ضاعتش؟ ضاعت في كل مجال، في كل مجال. فقال الرجل يا رسول الله كيف اضاعتها؟ فبين له اذا وصل الامر الى غير اهله فانتظر الساعه. يبقى الامانه ضاعت. ضاعت، ضاعت ازاي؟ كيف تضيع الامانه؟ ما الراجل عايز يقول له يعني ايه ضاعت الامانه؟ قال يوصل الامر لغير اهله، من ضمن ضياع الامانه ها؟ والدنيا ارتفعت الامانه وصار الناس محدش فيهم يشعر بالمسؤوليه ولا بالامر المتعلق بذمته، ولا يؤدي حق الله في ماله او في عمله، ولا في السر ولا في العلن. في العلن اعلمي ان الامانه ضاعت. موجود طبعا. تعالى كده نبص في كل المجالات. اول النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكل مسؤول، وكلكم مسؤول عن رعيته. النبي يبين ان كل واحد فينا راعي وكل مسؤول عن رعيته. كله الحاكم هيسال عن رعيته اللي هي الشعب. الراجل راعي في بيته اولاده هيسال عن اولاده وعن تربيتهم وعن اقامه شرع الله في بيته كاملا، راعي وهيسال عن هذه الرعيه، وهيسال عن زوجته بيعلمها الدين ولا لا، بيخليها ماشيه على امر الله ولا لا، بيفقهها في دينها، مسؤول انه يعلمها امور دينها، مسؤول انه يعلم ولاده امور دينهم، مسؤول انه يقيم شرع الله في بيته كاملا كاملا، مسؤول وهيسال عن هذه هذا يوم القيامة. والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤول عن رعايتها، مسؤول عن ماله، ما تهدروش، ما تاخدوش بغير حق، ما تهلكش أمواله، ما تهلكش في بيته، ما تكسرلوش البيت وتخليه كل يوم راجل يجيب غسالة وشوية وتتحرق وتجيب غسالة تاني، وتحرق له التلاجة عشان مهملة ويروح يجيب تلاجة تاني، وتهلك في فلوسه وأمواله بالإهمال واللامبالاة. أخد بالك إزاي؟ في بعض النساء كده عندهم إهمال ولامبالاة، فعمالة تخسر الراجل وتقول لك إيه يا عم أنا أعمل إيه؟ طب ما أنت أملتي بقى، دي فلوس أصلا حرام لأن ده مال، وضاعت المال تفزير ولا يجوز، فتهلك في التلاجة وتهلك في الغسالة وتسيب مش عارفة إيه معمول وتهمل في الدنيا وتجري طول النهار بره في الشارع وتسيب ولادها، كل ده هتسأل عنه يوم القيامة. هتسأل عن مال زوجها، هتسأل عن إنها ضيعت ماله بإنها أهملت بحرق جهاز بهلك مال، خدت فلوس من وراه من غير ما تقول له، دخلت حد بيته من غير استئذانه، أي عمل من ده هتسأل عليه. راعية في بيت زوجها لابد أن تكون أمينة، أمينة على ماله، أمينة على أولاده، أمينة على عرضها وعلى نفسها، فهي أمينة. يعني معناها ما فيش حد يدخل بيت يكون إلا بإذنه، اهله اهلها لازم يزوروا طبعا، الرجاله ممنوعه تماما، لازم يكون موجود، ما ينفعش تخلي مع رجل غير محرم. لكن حتى الناس اللي هم محارمك، خالك عمك، هو ما بيحبوش، ما يدخلش لما تستاذنيه. فلوسه تحافظي عليها، حاجته، ولاده، التربيه، ولادك وانك تربيهم على الصلاح وتنصحيهم وتامرين بالمعروف وتنهيهم عن المنكر، كل دي امور هيبقى حاسب عليها لانك راعيه في بيت زوجك. طيب اللي حاصل ايه؟ النساء ضيعوا الامانه ولا ما ضيعوش الامانه؟ الرجال ضيعوا الامانه ولا ما ضيعوش الامانه؟ الحكام ضيعوا الامانه ولا ما ضيعوش الامانه؟ ضيعوا الامانه، مظبوط؟ في النهارده الحاكم بيحكم بشرع الله كاملا ويراعي الرعيه كامله. ها؟ في النهارده الرجل اللي بيحكم بشرع ربنا كامل ويراعي الرعيه بتاعته كامله ويرعى رعيته ويهتم باولاده وزوجته زي ما قلت. فين المراه اللي قاعده بتخاف على كل قرش من فلوس زوجها؟ يحسن دي امانه تسال عليها، وهي بتعمل اكل خايفه، وبتستعمل اجهزه خايفه، وهي بتعمل كل ده خايفه يحسن تبوظ له حاجه، يكون من اهمالها تحاسب عليها يوم القيامه اللي كانت ممكن تحافظ على هذه الحاجات. فين الكلام ده؟ قليل. قليل لما تلاقي امراه تقيه تخاف على مال الزوج وتحافظ على عرضه، وتحافظ على ماله، ممكن تكون امينه في عرضه، يعني ما بتحتكش برجال، ما بتكلمهمش، ما بتتنيعش وتخضع بالقول مع حد وهو في غيابه، جزاء الله خير. بس لازم كمان تراعي بقيه الامور الثانيه، راعي ماله وراعي اولاده وراعي المسؤوليه اللي ربنا اعطاها لك. فكلكم راع وكل مسؤول عن رعايته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا ضيعت الامانه، ضيع الامانه بهذا الوصف. تعالي على المستوى العام بقى، تعالي شوفي النهارده الجامعه، شوفي اللي بيحصل في الجامعات. يبقى دكتور استاذ في الجامعه، دكتور مثلا، فعايز ابنه يبقى طبيب زيه، فالولد فاش يدخله بواسطه، وبعدين ينجح بواسطه، وبعدين يطلع يفتح عياده يعالج المرضى غلط، يموته او يدخل في العمليات يموت ويعني ياتي على اعمار المسلمين وموت المسلمين ويهلك المسلمين. عشان ايه؟ لانه توسط امر غير اهله، هو طبيب فاشل لانه دخل من الاول وهو ما يستحقش الجامعه، وابوه نجحه بالواسطه وخرجه بالواسطه وصدره التعليم يعني ان هو يعالج الناس، كل دي بالوسائط والمحسوبيات، هو بالتالي الولد تلاقيه مفيش مش عارف حاجه. كان النهارده بتسمعي ان وديت ابني مش عارفه المستشفى ايه عمل ايه والدور حقنه غلط وحصل له مش عارفه التهاب ايه شالوا ايده، الثانيه تقول لك اتعالجت في عينيا وميه في عينيا وفضلوا يعالجوني لغايه لما عينيها راحت. انت كل يوم اسمع مصايب بتحصل في المستشفيات، ايه السبب؟ وصد الامر غير اهله، هو طبيب فاشل، هو ما كانش يفهم يبقى طبيب اصلا، امال ايه اتحط بواسطه او اتحط باي وهكذا بقى. قيس على كده المحامي، يطلع محامي فاشل بالوسايط عشان ابوه ولا خاله ولا عمه خلاه يوصل للقضاء، وبعدين يجي ترفع عن الناس. ممكن واحد شخص يكون مظلوم، لكن هو عشان محامي فاشل ما عرفش ان هو ينافع القضيه مظبوط او يدافع عنه دفاع صحيح، او ان هو فالحاله ان هو يوقع القضيه وتسقط القضيه ويفشل فيتحكم على راجل مثلا ب 20 سنه سجن ظلم، ما عرفش المحامي يخرجه. ليه؟ لانه محامي فاشل، لانه وصل الامر لغير اهله، هو ما كانش ينفع المحامي اصلا لانه ما اتقنش المهنه ولا عارفها، دخلها بواسطه وخرج بواسطه وتعين في القضاء بواسطه، وبالتالي يضيع المسلمين ويضيع الناس بهذا الفعل الشنيع. مين اللي حطه بقى؟ مين اللي حطه؟ وصل الامر لغير اهله. ليه؟ ده اصل التوصيل ده واصل اسناد الامر لغير اهله. وصل يعني ايه اسند؟ مين اللي اسند له يبقى محامي؟ مين اللي اسند له يبقى دكتور؟ طب مين اللي خلاه يبقى في اي مجال مجالات الوسائط والمحسوبيات والمعارف واللي احنا عارفينه؟ طب ايه النتيجة؟ النتيجة ان كل واحد في مجاله بيفشل فشل شديد، كل واحد في مجاله بيفشل فشل شنيع، اما يكون طبيب فيموت الناس ويضيع ويهدر اعماله واعمار المسلمين، واما شخص تاني يكون سبب في دخول واحد السجن، واما تالت واما رابع. وصل الامر، وصل الامر لغير اهله، دي من علامات الساعه. وقلنا تجد النهارده شخص يعني وصل الى الامر ويستحق، قلنا قلنا حتى على، هقول لك على مجال الدعاء، تعالي حتى على مجال الدعاء، دعاء والدعيات، تعالي النهارده واقعدي كده واعملي احصائيه، كم من شخص تصدر واعتلى المنابر ووقف يدي دروس، او اخته وقفت تدي دروس وهي عندها العلم الرصين لاهلها انها تجلس وتدي درس. شوفي كده اعملي احصائيه خالص، الاخت بتيجي في المعهد او تدرس في اي مكان على النت او في معهد او في جامعه سنتين تقرا لها كتابين تخرج تدي درس، وكذلك الاخ. طب ما كده وصل الامر غير اهله، ما عندهاش فقه، ما عندهاش حديث، ما درست مثلا عقيده بشكل رصين تقدر تميز علم الاعتقاد ممكن تضيع بيه الناس وتضلل الناس وتفتي بغير علم وماشيه ولا همها. والاخ كذلك وصل الامر لغير اهلي، وده اسناد الامر لغير اهلي، ودي من علامات الساعه. النبي صلى الله عليه وسلم قال عليها حدثي ما على كده ولا حرج. كل حاجه ما عادش حد النهارده تلاقي كفاءه، اصحاب الكفاءات واصحاب يعني الناس اللي فعلا خدت شيء او محطوطه في منصب هي تستحقه قليل قليل قليل، صح ولا انا غلطانه؟ قليل لما تلاقي طبيب شاطر، قليل لما تلاقي محامي ناجح، قليل لما تلاقي ام بالوصف اللي انا بقولها ان هي راعيه في بيت زوجها واولادها وفي ماله وفي عرضه، قليل لما تلاقي رجل النهارده قاعد بيعلم ولاده الصلاح ويعلم زوجته، فيه بس قليل جدا. قليل لما تلاقي محامي عنده ضمير ويهمه ان هو لو الشخص ده فعلا مظلوم يبقى بيتقاتل عشان ينجيه من الظلم، ينجيه من السجن، هو بيفكر ياخد كام. قليل لما تلاقي طبيب بيعالج المريض لله وعشان ينقذ حياته وعشان يشفيه من المرض باذن الله، قليل. هو همه يجي له مره واثنين ويدخل الكشف مره واثنين وثلاثه. في اطباء محترمين فيه، وفي محامين محترمين طبعا، وفي رجاله صالحين محافظين على بيوتهم، وفي نساء صالحات، انا ما بقولش ما فيش، بس بقول قليل. الغالب على احوال المسلمين ايه؟ توسيد الامر الغير اهلي واسناد الامر الغير اهلي. ما فيش كفاءات شرعيه، ما فيش كفاءات اداريه، ما فيش كفاءات علميه في جميع المجالات. تعالي تشوفي كده الكفاءات على المستوى الشرعي، يعني على مستوى العلوم الشرعيه، فين الاخت الكف او الرجل الكف او الداعي الكف؟ قليل. في دعاء وفي داعيات نحسبه على خير لكن قليل، وهكذا في جميع المجالات، سواء مجال الدعوه سواء مجال الدنيا في العلوم بقى الدنيويه، المحاماه والطب والهندسه. الهندسه حدثي ولا حرج، البيوت اللي كل يوم بنسمع وتتصور البيت واقع، البيت هيميل، العماره هتقع، هتقع ليه؟ عشان المهندس ما كانش عنده ضمير، لان وصل الامر لغير اهله، لان ما هوش اهل في الكفاءه الهندسيه فتصدر لبناء العمارات والكلام ده، هو ما عندوش الكفاءه او ما عندوش ضمير، زي الحديث اللي فات بقى اللي هو رفعه الامانه، ورفعه الامانه من قلبه، فهمه ان هو يبني عمارات وياخد اموال ومش همه ارواح المسلمين، اللي يموت يموت والعماره تقع تقع، يبقى خراب موت وخراب ديار زي ما بيقولوا، يعني العماره تقع فيخسر صاحبها كل الاموال والناس كمان تموت، مش همه، المهم ان هو ياخد فلوس، او يكون اصلا خد هذا المجال ودخل في مجال الهندسه وهو اصلا لا يعرف شيء في الهندسه ولا يعرف شيء في البناء، ودخل وصدر ويعني وحدثي على حرج بقى في كل المجالات. فده حديث رائع من اعلام النبوه، يبين انه في نهايه الزمان يصل الامر لغير اهلي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا وصل الامر الى غير اهله فانتظروا الساعه. طيب ليه بقى ننتظر الساعه؟ لانه احنا قلنا خلاص، هي ليه يعني القيامه هتقوم ليه؟ لو نظرنا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بين في جميع احاديث الساعه سواء الصغرى او الكبرى، القيامه هتقوم لما الخير ينتهي من الدنيا، لما الخير ينتهي من الدنيا القيامه هتقوم. فطبعا لما تبقى الحاله دي وكل واحد شغال في مجال مش بتاعه ومش اهل ولا كفء المكان اللي هو فيه، هتنتشر الفوضى، هيعم الظلم، العداوه هتبقى من الناس، الحقد والحسد، البغضاء، المجتمع كله كيانه هينهار، وبالتالي خلاص هتبقى الدنيا نزلت ايه. فانتظروا الساعه، يعني صلى الله عليه وسلم. ايضا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول برضو من علامات الساعه اللي نبينا بينا، طبعا كل حديث عاملين نقولها دي من علامة النبوه، لان الحاجات دي يعني ما انتشرتش وما ظهرت الا بعدين، فين 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 يبقى وصلنا هذا المنحدر يعني وهذا المستنقع الرهيب، لكن ايام النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش دافع لكل دي من علامة النبوه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى تاخذ امتي باخذ القرون قبلها، شبرا بشبرا وزرعا بزرعا. فقيل يا رسول الله كفارس والروم؟ قال ومن الناس إلا أولئك. بيقول النبي صلى الله عليه وسلم بين حديث بيقول إنه الساعة مش هتقوم ولا تقوم القيامة عليكم إلا لما تقلدوا القرون اللي قبلكم بالظبط، شبر بشبر وزرع بزرع، لما تبقوا كربون منهم وصورة منهم الساعة تقوم. يا الله صدقت يا رسول الله، صدقت يا رسول الله. قالوا له مين يا رسول الله؟ قالوا كفارس. قال مين يا رسول الله؟ قالوا أمال مين؟ بيقولوا يعني مين دول اللي نقلدهم؟ فقيل يا رسول الله كفارس، بيقولوا له يعني فارس الروم اللي هم أمريكا وروسيا دلوقتي، اللي هو الشرق والغرب، اللي هم بلاد أوروبا وأمريكا وبلاد الناحية التانية آسيا، يعني عايزين يقولوا هم دول؟ قالوا أمال مين؟ مفيش. طب هو الحديث ده حصل بالظبط، تم تماما تماما. بصي على ولاد المسلمين وشباب المسلمين ورجال المسلمين، كربون ورا امريكا وروسيا. خلي الاوضه تطلع من اوروبا وامريكا بكره، الرجل الكبير العاقل اللي ما اجلده وما اظرفه وما اعقله، بالظبط بالظبط لابس كان موضه. والله حاجه تضحك وحاجه تبكي، يعني تخلي الانسان يبكي من الدموع ده. الموضه اللي طالعه اليومين دول ايه؟ الحكي يعني لو ما كنتيش عارفاها، او لو عارفاها بتعرفي، بس احنا وصلنا اي خيبه. مطلعين الرجاله تلبس بدله والبنطلون، خلي بالك كنا بنقول يعني ان البنطلون المفروض لغايه الكعبين، العبطين في الجنب دي السنه، كنا ما كانوا يقول كده كانوا يتريقوا ويهقوا علينا يعني. طيب دلوقتي دي الموضه انه يبقى وصل لغايه الكعب ده، ها؟ بس الراجل يلبس الجزمه من غير شراب، تبقى مش باين الشراب، حاجه كده شراب كده صغير يعني، بيسموه زي ما بيسموه بلغه العجائب مش عايز اقولها، ويبقى رجليه باينه. انت متخيله المنظر؟ دي الموضه. طب ايه كمان؟ لا يبقى لابس جزمه كاوتش في رجليه، عارفه كاوتش اللي في الرجل دي اللي بيقولوا عليها ايه بيقولوا، وعلى البدله دي الموضه، والبنت تبقى لابسه فستان سهر ولابسه كاوتش عليه. بص عملوا فيه ايه؟ لا طب الاصعب، اللبس المقطع اللي بقاله كام سنه عطاه، يعني مش حد ما شافش المنظر ده. شوفي المنظر عامل ازاي في الشارع، شوفي البنت ماشيه بنطلون مقطع والتيشيرت مقطع واللبس مقطع وسعيده جدا وشايفه انها ملكه متوجه، هي على الموضه، هي مواكب العصر، هي بنت يعني ما شاء الله. والراجل ولد الشاب ماشي مقطع ومبهدل والبنطلون جينز بتاعه مقطع والجزمه مقطعه، ولك يعني ماشي ورافع راسه فوق، هو كده دماغه صاحيه، عارف ايه اللي بيحصل، هو متابع الموضه خطوه بخطوه. صدقت يا رسول الله، شبرا بشبرا وزراعا بزراعا، هو ماشي وراهم شبرا بشبرا وزراعا بزراعا، ويفتخر ويفتخر بهذا الضلال، يعني هو مفتخر بهذا الضلال، يعني وصل للضلال ان ماشي وراهم شبر بشبر وزرع بزرع ويفتخر بهذا الضلال. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبرا وزرعا بزرع، حتى لو دخلوا الجحر ضب تبعتموه. فقلنا يا رسول الله من؟ من يا رسول الله؟ اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ فماشيين ورا اليهود والنصارى وبيتبعوهم سن بسن وحزن والقزة بقزة وراهم كحفة. يا الله صدقت يا رسول الله، حتى لو دخلوا جوه جحر دب لا دخلتموه، والله لا يتقلع الله. لو طلع بكره موضه امشوا على بطنكم يا جماعه وادخلوا جحر كده، والله لا يتقلع الله، لا هلاقي شباب المسلمين وبنات المسلمين بيعملوا صداقه وبيدخلوا جحر. صدقت يا رسول الله، اي حاجه بتيجي من عندهم بنجري نجري ننفذها على طول. ده ليه؟ لان القلوب فرغت من لا اله الا الله، والقلوب بقت فاضيه، والقدوه انعدمت، والشاب طالع والبنت طالعه ما لهمش قدوه، ما لهمش هدف، ما لهمش هويه، هويتهم مش معروفه، انت عايز مين؟ وبتقلد مين؟ وعايز ايه؟ يعني ايه عملك في الحياه؟ انت ايه مفهوم عندك في الدنيا؟ يعني ايه مفهوم الدنيا في اقعدي مع ابنك اساليه، اقعدي مع بنتك اساليها، مفهوم الحياه بالنسبه لك ايه؟ انت جيت الدنيا ليه؟ انت عايز ايه؟ تعرف ايه عن دينك؟ تعرف ايه عن نبيك؟ تعرف ايه عن اسلامك؟ تعرف ايه عن الدار الاخره ويوم الاخر مستنيك؟ تعرف ايه عن حسابك في القبر؟ تعرف ايه عن بعث النشور؟ تعرف ايه عن جنتك اللي هي منتظرك لو كنت صادق ومؤمن؟ تعرف ايه عن النار اللي بتشتعل وتسعر واللي هندخلها وهيدخلها كل انسان عاصي لله؟ اصل الله جنة النار وعذاب النار. تعرف ايه عن الكلام ده؟ مفيش، خلاص دماغهم فاضيه وعقولهم فاضيه وقلوبهم ملئت بالشهوات والشبهات، وكانهم جم الدنيا عشان ياخدوا شهواتهم وحياتهم ويموتوا. بالظبط حالهم كحال اليهود والنصارى. ولادنا النهارده بيشوفوا المصايب قدامهم والحوادث قدامهم، والعيال من سنهم كم واحد السنه اللي فاتت صفدهم كم شهر مات في الساحل الشمالي، كم واحد غرق وصاحبه بيعرف انه غرق وبعد اسبوع كان ياكل شيء، كم من حادثه عربيه مات عليها عيال صغار، والله عيال صغار واصحاب ولادي 19 سنه ويموت قدامه ولا حياه بنت ولادي. البنت صغيره ولسه خطوبتها وتموت وهي جايه تجيب فستان الخطوبه بتاعتها ب 20 سنه ولا حياه بنت ولادي. والعيال قلوبها ملئت بالشهوات والشبهات، ضربت اليهود والنصارى فضلوا وراهم لغايه لما ضربوا قلوبهم بالشهوات والشبهات، فخلاص ما بقاش في عنده، هو مش عارف هو جه ايه ولا عايز ايه ولا الدنيا دي لمين، وكانه جه الدنيا بس عشان ياكل ويشرب ويقلد الموضه بس. انت عايز يا حبيبي؟ انت منتظر ايه؟ انت حبيبتي حياتك ايه؟ طب انت رايحه فين؟ مفيش الا ما رحم ربي اصحاب بقى القلوب الصافيه والله ونفوس محسبها خير اللي ربنا شرح صدورهم، هو بيسمعوا دروس وبيحضروا مجالس طبعا الحمد لله وفي اقبال بس قليل بالنسبه لعالم المسلمين. لو قسنا الناس اللي بتسمع الدروس وبتتعظ وقلوبها صاحيه وبيسمعوا ويلتزموا قليل جدا، اذا قارناهم بعالم المسلمين احوال المسلمين فالموضوع الحقيقه صعب جدا وعظيم جدا. والمساله طبعا يعني مش عارفه اقول ايه، بس الواحد حزين، حزين فعلا على اللي بيحصل للمسلمين، حزين على الشباب وعلى على الولاد، لا ده الواحد كمان حزين على الكبار هم كمان اتضربت قلوب الكبار، هم كبار كمان وقعوا في الشهوات ووقعوا في الشبهات ووقعوا في تقليد النصارى واليهود، ما يفرقوش كتير على الصغيرين. يعني الخيبه دي مش شغاله بس في الشباب المسلمين والبنات، لا كمان والله الكبار، الستات الكبار والبنات الكبار والنساء الكبار اللي كبار في السن، والشبهه والشهوه ضربت قلوب الجميع، كل دي من امور النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا بيها، وكلها من الاشياء اللي دلنا على انها تكون من علامات الساعه، بيحذرنا وينبهنا صلى الله عليه وسلم معلم الامه الخير اللي الله سبحانه وتعالى يعني كشف به الامه ونصر به هذه الامه وكي اخرجنا من الظلمات الى النور برسالته العظيمه اللي جاءت من عند الله، كان بيحب لنا الخير وحريص على ايصال الخير لنا وحريص على ان احنا نبقى احسن ناس وحريص على ان احنا ندخل الجنه، يدعي لنا ويبكي وتضرع عشان الله سبحانه وتعالى ينجي امته، واحنا ولا احنا هنا ولا حاسين بتعبه عشان ولا يعني المجهود اللي عمله ولا العذاب اللي شافه في مده دعوته ولا كل ده خالص، وبعدنا عن الهدي وبعدنا عن السنه وبعدنا عن كل الخير اللي جاء بينا النبي صلى الله عليه وسلم، والناس جريت وراء الدنيا وراء اليهود، اين نبيكم؟ اين نبيكم؟ ده نبينا وده ديننا وده اسلامنا، محتاجين نرجع محتاجين الدروس دي تكون سبب ان احنا نعقل احنا جينا ليه وعشان ايه، ونزداد ثقه في ديننا ونزداد يقين على كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، وزي حذرنا من اللي هيقع في حياتنا وفي دنيتنا عشان نعرف ان هو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. اسال الله ان يجمعنا به في مستقر رحمته في جنات عدن عند ملك المقتدر، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.